لولا هذا اللقب العظيم الجليل الشريف الذي أكرمني الله تعالى به لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لكنت امرأ من الأنصار صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال لهم: أنتم الشعار الثوب الذي يلي الجسد والناس الدثار، يعني الثوب الآخر الثاني أو الثالث. اعتراف جميل جميل من النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأي غرض؟ لأنهم بايعوا النبي يوم العقبة وهم إلا 12 رجل في المرة الأولى، 70 رجل وامرأة في المرة الثانية، على أنه يأتي إلى طيبة ويدافعون عنه كما يدافعون عن أجرهم وكما يدافعون عن أموالهم ونسائهم وصبيانهم. العرب جميعا رموهم بسهم واحدة، تلقوا جميع العرب، أي تلقوا عداء جميع العرب، لأن العرب كانوا يدينون لقريش، ولأن العرب في ذلك الوقت قالوا: دعوا محمدا وقريش، إن انتصروا عليه كفونا المؤمن، وإن انتصر هو نظرنا في أمرنا. أما الأوس الخزرج أهل الدار الذين أثنى الله تعالى عليهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، فإنهم أخذوا رسول الله ورضوا بأن يدافعوا عنه. ولذا لما خرج يوم بدر وفارق المدينة ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاتفاقية في يوم العقبة لا يدافعون إلا داخل المدينة، والنبي قد خرج عن المدينة. قال: ماذا تقولون؟ تكلم رجل وتكلم آخر وتكلم ثالث، وإذا بكعب بن عبادة يقوم ويقول: يا رسول الله، أنك تعنينا، يعني تقصدنا، والله في الغناب لسرنا معك. لو ذهبت إلى بئس الغناب حضرموت، نحن نمشي معك إلى حضرموت، نحن ما اتفقنا معك يا رسول الله على أننا ندافع عنك داخل المدينة فحسب، لا، وإنما اتفقنا معك على أنك رسول الله فنحن معك ننصرك ونؤيدك، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديث ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، إذن النبي وافق على إعطاء القميص. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. النبي عليه الصلاة والسلام معلم من قبل الله، لكني أنا وأنت اليوم لا أستطيع أن أقول هذا منافق نفاق اعتقادي وهذا منافق نفاق اعتقادي، لا نستطيع، لأن هذا من باب الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله، ونحن نظن بالناس خيرا، فإذا ما كان على غير الخير يفضي إلى ما قدم. أما بعد موتي أقول فلان منافق وفلان منافق، النفاق العملي هذا أمر لا يجوز ولا يسوغ، ولكن إذا كذب أقول هذا منافق. النفاق العملي لا الاعتقادي، النفاق العملي إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تمن خان، هذا نفاق يسمى نفاق عملي. أما عبد الله بن أبي وجملة من المنافقين الله أعلم النبي عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر رجلا من أصحابه يسمى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وكان حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي هذا منافق هذا منافق هذا منافق هذا منافق. وأمير المؤمنين عمر مع ذكائه ودهائه إذا أتي بجنازة ليصلى عليها يتوقف عمر حتى يرى حذيفة من اليمن أيصلي حذيفة أو لا يصلي. إن صلى حذيفة وتهيأ صلى عمر، ما صلى حذيفة ما صلى عمر. وعمر رضي الله تعالى عنه لخوفه من النفاق مع ورود أحاديث كثيرة تدل على جلالة قدره وعلى عظيم مقامه يخشى ويأتي إلى عمر حذيفة وينشد حذيفة الله أنشدك الله يا حذيفة أتماني رسول الله في المنافقين لا يغرنك أن قيل أمير المؤمنين لا تبالي بها أن أسألك لله يا حذيفة أقال لك الرسول عمر منافق أم لا. وتجد اليوم إنسان كما يقول المثل لا في العير ولا في النفير لا في العير ولا في النفير. أنا ونحن وكذا وكذا على الإيمان وعلى الإسلام ووايا خلا كم جامعا بين أمرين بين الرجاء وبين الخوف. فإن الناقض بصير الذي ينقل المرء من دائرة الإسلام إلى الكفر شيء بسيط جدا. عليك أن تكون حذر عليك أن تكون خائف عليك أن تكون وجل. لا تغترن بعلمك ولا تغترن بمالك ولا تغترن بجاهك ولا تغترن بحسبك ولا نسبك. إن وضعت جبهتك في الأرض اقرأ باب الكريم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الناقد بسيط جدا جدا. وما قصة الأخ الصالح التقي عنا ببعيدة لما قال لأخيه اذهب لا يغفر الله لك أخوه عاطي غضب التقي يوما فقال له اذهب لا يغفر الله لك. غضب الله من هذه المقالة وقال الله تعالى من يتألى علي ألا أغفر لعبدي اذهب فقد غفرت له وأحبطت عمله. فيا طالب العلم ويا من يدعو إلى الله الحذر الحذر. ويا أيها المسلم الحذر الحذر. الناقد بسيط بسيط جدا جدا. نظرة بعين الله جل وعلا عين رحمة تصير الكافر وليا، ونظرة بعين الله جل وعلا تصير التقي شقيا. الأخ الصالح دخله الشيطان قال لما استمر على هذا الأمر وعلى الطاعة والعبادة، لما لا أصعد إلى أخي، لما لا أنزل إلى أخي حتى نعصي الله مدة من الزمن، يا أخي عام عامين وبعد ذلك أتوب وأعود إلى الرب. التقي قال أما أنا لي أن أعود إلى الله، إلى متى وأنا على هذا الحال، لما لا أصعد إلى أخي نعبد الله تعالى حتى نموت. هذا صائد وهذا هادف، وكل واحد منهما على نيته. ونسأل الله جل وعلا التوفيق والرضوان. أما أحاديث اليوم فأولها حديث عبد الله بن مسعود ابن أم عبد ابن أم عبد علم مشهور صعد مرة النخلة فبدأ ساقه، وكان الساق رقيق ضعيف عليه شعر، فبدأ بعض الصحابة يضحكون هذا عبد الله بن مسعود قصير وانظروا إلى ساقه صغير ضعيف عليه شعر. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما معناه ساق عبد الله بن مسعود هذه التي ترونه تزن كذا وكذا في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي في شأنه من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل من أراد أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد ابن أم عبد عبد الله بن مسعود. والله هذا الفلاح هذا الخير. وكان صاحب سواة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وسام. الوسام وسام شرف، إذنك علي أن ترى ثوابي، إذا رأيت ثوابي شخصي لا تستأذن، لا تطرق الباب، ادخل يا ابن مسعود، هذا إذنك أن ترى ثوابي، إذا رأيت ثوابي ادخل. ما نال هذا أحد غير عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول ابن مسعود هذه القصة: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر، قرشيان يعني رجلان من قريش وثقفي من الطائف، أو ثقفيان وقرشيان، وصفهم عبد الله بن مسعود بصلة المنافقين، قال: قليل فقه قلوبهم، قليل فقه قلوبهم، ليس لديهم من العلم شيء وليس لديهم من الفقه شيء، لأن الله ضرب الران على قلوبهم، والعبد إذا أذنب ضرب الله على قلبه نقطة سوداء، أذنب نقطة سوداء، أذنب نقطة سوداء، حتى يصبح القلب مربدا لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر. كثير شحم بطون من كثرة الأكل والطعام والهلع والشبع. فقال أحدهم: يتكلمون عند البيت، أترون الله يسمع ما نقول؟ شوف الغفلة. وكما يقولون الفطحية: الله ما يسمع ما يقولون، أترون الله يسمع ما نقول؟ والله تعالى قال لموسى وأخي هارون: إنني معكما أسمع وأرى. الله يسمع ويرى، لا إله إلا هو، يعلم دبيب النملة السوداء. عائشة تقول: خولة بن ثعلبة جاءت تشكو زوجها إلى النبي: إنه ظاهر مني، قال لي: أنت علي كظهر أمي، يا رسول الله أنا كبر سني، كنت قد جعلت بطني لولده وعاء، وجعلت ثدي لأولاده ثقاء، بعدما كبرت يطلق علي هذه العبارة: أنت علي كظهر أمي. فبدأ النبي يهون عليها ويسريها، وهي ترد على النبي وتتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجادل النبي بالحسنى. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وأنا معهم في الحجرة. فحجرة عائشة كم؟ 20 في 30؟ والله إذا زادت 3 في 4، فيها الأكل، فيها النوم، فيها 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 فيها. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وصلى الله على سيد الخلق وسلم تسليما كثيرا. في هذه الحجرة الضيقة التي كان إذا قام يصلي صلاة الليل، عائشة معترضة بينه وبين القبلة، لا يجد النبي موضع يضع جبهته فيه، يضع يده على رجل عائشة فترفع رجلها ليضع جبهتها. هذه حجرة كبيرة. لا، قالت: ما سمعت ما تقول وما سمعت ما يقول رسول الله. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصيبه ما يصيبه عند الوحي، يعرق، يغمى عليه، يغض، صلوات الله وسلامه عليه. وإذا بالله جل وعلا ينزل: بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما. الله يسمع، لا يخفى عليه شيء، لا إله إلا هو. هذا المغفل الأول يقول: أترون الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا. أغفل وأغفل. قال الآخر الثالث، الثاني قال: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. قال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله جل وعلا: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. الله يعلم ما تعملون. وإذا ما كان يوم القيامة وعرضت الأعمال على العبد وكانت مجسمة قائمة واضحة ينكر: أنا ما فعلت، أنا ما فعلت هذا الفعل، أنا أريد شاهدا مني يشهد علي هذه الأعمال أنا ما عملتها. فينطق الله جل وعلا الألسنة الأيدي الأرجل بما كانوا يعملون: اليد تشهد، العين، الفم، أنا قلت، اللسان، أنا قلت، الرجل، أنا مشيت، الفرج، أنا فعلت. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، الذي أنطق كل شيء، أنا وأنت أصلنا تراب جماد، أبونا آدم خلق من تراب، وما سمي أبونا آدم آدم إلا لأن الله تعالى خلقه من أديم الأرض، من مجموع لون الأرض وصفات الأرض، هذا أسود وهذا أبيض وهذا أسود وهذا ناعم وهذا خشن وهذا كلام، لأن آدم من مجموع الأرض، ولذا سمي آدم. ونفخ الله فيه من روحه. وكذلك لما أراد الله تعالى أن يبني الجسد، هذا الجسد بني من خلاصة التراب، ماء الرجل أصله من غذاء الأرض، ماء المرأة أصله من غذاء الأرض، ماء الرجل أبيض ثخين يشبه رائحة الطلع، ماء المرأة ماء رقيق أصفر، إذا وقع التلاقي تسابق إلى الرحم ودخل في الرحم وقبض الرحم عليهما. إذا نبني من تراب، تراب مخلوق من تراب، حتى جسدك ترى الغبار على جسدك من تراب، لا تتعالى، لا تتكبر، لا تتجبر، أصلك من الأرض وستعود إلى الأرض وستبعث أيضا من الأرض، الأصل من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لذا فالله جل وعلا عليم خبير: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن الله يعلم كثيرا مما تعملون. الحديث الثاني في هذه الليلة حديث زيد بن ثابت كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، الغلام الأنصاري الخزرجي. عجيب هؤلاء الأنصار، عجيب، غلام صغير كاتب يضع القلم على أذني، إذا نزل الوحي يدعوه النبي يكتب، ولما اضطر النبي عليه الصلاة والسلام لمن يترجم له بالعبرية لغة اليهود دعا زيد تعلم العبرية، فتعلم زيد العبرية في خلال 17 يوم أو أقل، وصار يترجم للنبي. لما تعلم العبرية ما غير الثوب والمنبرة، منبرة زرقاء، ليه؟ يعرف إنجليزية ولا تانية لاتينية، إيش قرآن وإيش قرآن، إيه خلاص هذا اللغات الحية معروفة، غير الشكل وغير الوضع، رجع من أمريكا وقال لأبيه وأمي: هذا البيت الذي كنتم فيه أول أنا هذا الذي ولدت فيه، لا مو هذا الذي ولدت فيه، ولدت فين يا أبويا؟ راح أمريكا وراح بريطانيا وراء الأمة الحية وراء التقدمية وما إلى ذلك، ونسي كل شيء، ولم يقف على قول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلين. والله ما تعيشون فيه في هذه البلاد وما تعيشون فيه من أدب الإسلام وخلق الإسلام والله لا يوجد عند رجال الغرب ولا رجال الشرق. الفتاة إذا بلغت 18 من العمر سرحها أبوها، أي برة التمس لك صاحب وخديم إذا أراد أن يكون زوج، وإذا لم يريد أن تكون زوج عيشي معه. الولد إذا بلغ 18 من العمر نفاه أباه أبوه وطرده. الوالد إذا دعا ضيوف 6 5 شاء الله أن الولد أتى من سفر ثالث، أبوه يقول اذهب إلى المطعم لأننا ما هيئنا لك هذا اليوم طعام. الرجل إذا عشق امرأة ذهب معها ليرقص معها، والمرأة الرجل الآخر يرقص مع امرأته وهو يرى ويسمع. ما نحن عليه من أدب الإسلام الجم الخير الفاضل، والله يساء ذرة منه تساوي جميع ما في الغرب وما في الشرق. والنعمة التي حدانا الله إياها وبخاصة في هذه البلاد من الأمن والاستقرار والخير والنعمة والفضل، والله لا يوجد موضع على وجه العالم تطأ قدمات كما ترى في هذه البلاد. لما؟ بسبب هذا القرآن واتباع سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. بسبب القرآن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأنت جل أو جب هذا العالم كله، والله لا تجد في أي بلد أنه متى ما حان وقت الصلاة يا أخي السيارة بمكبر الصلاة صوت صلوا صلوا، تنبيه على القيام بذكر الله. والله ما تجد هذا في أي موضع إلا في بلد الوحي المنزل على رسول الله. ومع ذلك نحن هيا جوك المطوعين، هيا جاءت الرياسة. يا أخي والله العالم الإسلامي إذا أتى إلى هذه الديار ورأى هذا النعيم وهذا الخير ورأى إقبال الناس على المساجد ورأى هؤلاء المحتسبة الذين كلفوا بأن ينبهوا الناس، والله يستعجبون ويستغربون. هذا الحال موجود ها هنا، هذا ما لا يوجد في أي قصر وفي أي مصر، وهو نعمة من الله تفضل بها علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب وهارون بن عبد الله، واللفظ لزهير، قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما لكم لهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه إلى آخر الآية. وتلا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أنه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانه إياه ما سألهم عنه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أبي نضرة عن قيس قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي؟ أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لم يعهد إلى الناس كافة، ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أصحاب 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيهم الدبيلة، و4 لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. هذه الأحاديث في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. وقد وقفنا ليلة البارحة عند حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع أناس ممن كانوا معه وهم عبد الله بن أبي بن سلول ومعه منافقون أعوانه. رجع عبد الله بن أبي بن سلول 300 مقاتل، وكان النبي قد خرج معه 1000. بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 700 مقاتل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يود ألا يخرج إلى أحد وأن يبقى بالمدينة. وقريش أتت ونزلوا بالجرف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يبقوا بالمدينة ويقاتلوا قريشا من الآطام والحصون والبيوت، لكن الجماعة الذين لم يشهدوا بدرا كرهوا تخلفهم يوم بدر وحرضوا النبي عليه الصلاة والسلام على الخروج، والنبي لا يود أن يخرج. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام اكثار الناس للخروج دخل بيته ولبس لامته ولبس درعه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أتى إلى أحد. ولما رأى الصحابة أن النبي خرج قالوا: يا رسول الله، لعلنا أكرهناك، لا مانع أن تبقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي إن لبس لامته أن ينزعها، لا أنزع اللام بعدما لبس، ولا بد من الخروج. وخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام وأتى إلى سفح الجبل، جعل جبل أحد خلف ظهره، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. أما قريش فإنهم نزلوا بالجرف وأتوا إلى بطن الوادي قرب الجبل، وجرى ما جرى مما قصه الله تعالى علينا في كتابه، ومما بينه العلماء في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأحاديث التي عنيت بذكر وقعة أحد. وقد وقع في أحد ابتلاء من الله واختبار، فقتل من المسلمين عدد كبير، 70 قتلوا يوم أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام دخلت اللام المغفر في رأسه وكسرت رباعيته وسج رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وقتل عمه حمزة ابن عبد المطلب ومثل به، مثلوا به، بقروا بطنه، أخرجوا كبده، لاكت من بنت عتبة لاكت كبد حمزة، ولذا كان يقال لها آكلة الكباب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أسلمت بعد ذلك. المهم، غزوة أحد عني المفسرون المؤرخون أصحاب السيرة بذكرها وذكر ما يؤخذ منها من الفوائد، ومن أجل من تكلم في هذا الأمر العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وخير العباد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من أراد أن يستزيد فليعد إلى هذا الكتاب المبارك النفيس زاد المعاد في هدي خير العباد. وبالمناسبة دائما أذكر بأننا مع الأسف مقصرون في قراءة السيرة، لا في معاهدنا ولا في كلياتنا ولا في مدارسنا السيرة العطرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، قل من يعنى بها وقل من يدرسها وقل من يأخذ الفوائد منها. وإنما نحن لا نعلم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما يجري في مناسبات، إما في ربيع الأول أو ربيع الثاني، وإما في بعض المناسبات، ونزعم بأننا نقرأ سيرة النبي ومولد النبي عليه الصلاة والسلام. والله لا نعرج على قصة بدر ولا على هجرة النبي ولا على ما جرى في هجرة المصطفى، ولا ماذا جرى يوم أحد والخندق والمريسيع وغزوة الفتح، ولا نستخلص من ذلك العبر، وإنما طبول ودفوف وأغاني وأناشيد ولحين، وبعد ذلك طعام وخروج، لا تجد من العبرة شيئا إلا ما شاء الله. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعنى بسيرة رسول الله. الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الخلاصة، تخلف عبد الله بن أبي رئيس المنافقين عليه لعائن الله، وتخلف معه من تخلف، ثبطوا الجيش الإسلامي، أوقعوا بعض الوهن في القلوب. فلما تخلف عبد الله بن أبي بهذا العدد، وهو عدد كبير من 1000 قرابة النصف، اختلف الصحابة في شان هؤلاء المتخلفين. جماعة قالوا نقتلهم إنهم ليسوا مؤمنين، جماعة من الصحابة قالوا لا. ولما وقع الاختلاف يقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الضمير يعود إلى المنافقين الذين عادوا مع عبد الله بن أبي، اختلفوا فيهم فرقتين، قال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا، فأنزل الله تعالى قوله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. منافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. ولهذا وصفهم الله بهذه الصفة، وعاتب الله جل وعلا أصحاب النبي، ما لكم في المنافقين فئتين، اختلفتم فرقتين، جماعة يقولون كذا وجماعة يقولون كذا، والله أركسهم ردهم وأوقعهم حتى عملوا هذا العمل وعادوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتبين لكم حالهم ووضعهم وأنهم ليسوا من الإيمان في شيء. هذه مسألة تكسب القوم، وقد كشفوا وعرفوا بصنيعهم الباطل لأنهم تخلفوا عن النبي. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أمرهم الله جل وعلا أنهم إذا أرادوا أن يستأذنوا رسول الله في وقت المعركة عليهم أن يستأذنوا، وأن لا يخرجوا ولا يعودوا إلا بإذنه وعلمه صلوات الله وسلامه عليه. لكن عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين لما بلغوا ثنية الوداع أظهر عبد الله بن أبي غضب وزعل، لما لم يأخذ رأينا، لما أخذ رأي الصبيان، لما ولما، وعاد ب300 رجل من المقاتلين، تفاعل الغضب عليه لعائن الله. فالله بين حالهم وبين الله تعالى وضعهم، وأخبر جل وعلا بأنهم أركسهم بما كسبوا. وبين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الهداية بيدي. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ من الذي يهدي من أضل الله؟ الهداية بيد الرب، لا إله إلا هو. وقد قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في محكم كتابه العزيز: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الهداية المعنية في هذه الآية الكريمة الهداية التي بمعنى الإلهام وإلقاء النور في القلب، إلقاء النور في القلب وإعطاء المدد حتى يكون العبد مؤمنا تقيا مستقيما هاديا مهديا، ليس لأحد من الخلق مطلقا، وإنما ذلك للرب جل وعلا لا إله إلا هو. فلان يمدني ويشرح صدري بالإيمان ويلقي في قلبي النور، وأنا أذهب إلى قبر صالح ولي تقي يا فلان المدد. الله أكبر يا جماعة الإسلام، يا جماعة الإسلام، ميت مقبور، نحن غسلناه كفناه حملناه واريناه صلينا عليه دعونا الله له أتينا به وضعناه في هذه الحفرة وأهلنا عليه التراب، بعد ساعة دقيقة يوم 10 أيام نطلب منه أن يمدنا ويلقي النور في قلوبنا؟ الطلب من الله. ولذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحبب، هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يهدي من يشاء. فغير النبي من باب أولى وأحرى، وكل الخلق دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الهداية الأخرى التي هي بمعنى الدلالة على الطريق، فإن الله أثبتها لنبيه، وقال الله جل وعلا بعدما ذكر الآية: وإنك لتهدي، وإنك لتهدي، اسمعوا أيها الإخوان كلام الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية التي هي بمعنى إلقاء النور في القلب ليبقى العبد مؤمنا ويموت على الإسلام، ذاك أمر بيد الله. يوم أن قال للقلم أكتب، قال القلم ما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم مقادير كل شيء في ذلك اليوم. ولذا أنت وأنا وكل الخلق الذين وهبهم الله العقول يطلبون الهداية من الله في كل يوم وليلة على أقل تقدير 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما الهداية التي بمعنى الدلالة فهي لسيد الخلق ولورثة سيد الخلق. ومن ورثة سيد الخلق؟ صلوات الله وسلامه عليه. ورثة سيد الخلق الصحابة التابعون العلماء الهداة المرشدون، إنما يقتفون الطريق الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله، يعني من يريد الله جل وعلا أن يكون ضالا لا يموت على الإيمان، لن تجد له سبيل ولا طريق ولا نصير، لا إله إلا الله. هذه رواية في سبب نزول هذه الآية. رواية أخرى صحيحة أيضا هي أن عبد الله بن أبي لما خاض في الإفك وسنع وبالغ واتخذ هذا الأمر فرصة ليسيء السمعة، يسيء سمعة من؟ من عصمه الله، من ارتضاه الله، من فضله الله على جميع الخلق، من اجتباه الله جل وعلا كما قال في كتابه: وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. والأمر كما قلت لكم في درس سابق، الأمر كما قال العربي الشاعر: كناطح صخرة يوما ليوهنها كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يهنها ولكن أوهى قرنه الوعل. الوعل سيس الجبل, سيس الجبل له قرن طويل كبير مؤلم, يأتي إلى الصخرة إلى الجبل فينطح بالصخرة يريد أن يهن الصخرة, صخرة ما يصيبها وعل. ولذا قال كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يهنها وأوهى قرنه الوعل, وأوهى قرنه الوعل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وليس بمذمم, وسماه جده محمد يوم أن ولد دخل به في الكعبة وقال له أنت محمد, ولم يوجد في ذلك الوقت من يسمى محمد إلا قلة لا يزيدون على 3 أو 4, بلغهم في الكتاب التوراة الإنجيل أنه حان ظهور نبي آخر الزمان يسمى محمد, فسمى بعض الجاهلية ولده محمد محمد محمد, لكن محمد الذي اجتباه الله وارتضاه واصطفاه وأراد الله تعالى أن يكون الرسول لجميع البشر هو رسول الله محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, فهو محمد وليس بمدمن. عبد الله بن أبي لما تنشن وطنطن وعمل ما عمل وعمل كالرحى دار وجال وفعل ما فعل, بعد ذلك ما النتيجة؟ النتيجة تبرئة الله تعالى لعائشة, وصار وضعه أيضا كما قال المثل, أسمع جعجعة ولا أرى طحنا, أسمع جعجعة ولا أرى طحنا, الجعجع والدوران الكثير وبعد ذلك لا يوجد من الطحن شيء, خرج ولا بخفع حنين عليه لعائن الله. النبي عليه الصلاة والسلام استعذر وقام وخطب على المنبر, أنا استعذر من هذا الرجل, خاض في أهلي, تكلم على رجل أنا لا أعلم عنه إلا خير. قام رجل من الأوس قال يا رسول الله إن كان هذا الرجل منا نحن الأوس نقتله, وإن كان من الخزرج مرنا نفعل ما تأمر. أراد الله تعالى أن يقع خلاف بسيط بين أسيد بن عبير وبين سعد بن عبادة, وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه سيد الخزرج وعبد الله بن أبي من الخزرج, قال والله لا تقتله, كذبت لا تقدر, حمية أخذته الجاهلية رضي الله تعالى عنه كما قالت عائشة, أخذته حمية الجهل, ولكن عاد عن ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الذي لا يخطئ؟ من المعصوم؟ هذا كلمة هذا كلمة. بعد ذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام وأنزل الله تعالى هذه الآية, لأن الصحابة قد اختلفوا في القتيل, فنقتل لا نقتل, قال الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين. الرواية الأولى رواية زيد بن ثابت في أنها في قصة في أحد, والرواية الثانية تكون في غزوة المريسيع, ولا منافاة بين الأمرين, لا منافاة بين الأمرين, فإن الأمرين نزلا في ثاني المنافقين وعلى راسهم عبد الله بن أبي عليه لعائن الله. الرواية الأولى لزيد بن ثابت, وقبل ليال تكلمت على زيد بن ثابت وأمثال هؤلاء الرجال, لا ينبغي المرور على ذكرهم هكذا مر الكرام, لا ما ينبغي, هؤلاء علامة أفداد كما قال الذهبي وألف كتاب جليل سير أعلام النبلاء, هؤلاء من النبلاء الذين أفضى الله بهم الدين وأعلى الله جل وعلا بهم الملة. زيد بن ثابت شاب صغير من الخزرج من بني النجار, بنو النجار من الخزرج قبيلة أخرى أو زيد بن ثابت نجاري رضي الله تعالى عنه. قدم النبي المدينة ووجد زيد بن ثابت غلاما صغيرا يتيما. قتل أبو زيد يوم بعاد، هذا يوم معركة حصلت بين الأنصار بعضهم البعض، وشارك اليهود في هذا القتال قبل أن يقدم النبي المدينة. وأيام العرب مشهورة معلومة، والعلماء ألفوا كتب معلومة، والعلماء ألفوا كتب في الأدب العربي، قصص العرب، أيام العرب. العرب لهم أيام، يوم بعاد، يوم الجساسة، يوم والله والله الذي لا إله إلا هو، التراث الإسلامي العربي حافل مليء بالخير، حافل مليء بالأمجاد والخير والفضل. ولكن الأمر كما قال الحافظ إبراهيم شاعر مصر: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصفي آلة. قال: وأنا ما أستطيع أسمي قطار، أسمي تلفزيون، أسمي كذا، أسمي كذا. اللغة العربية ضيقة والله لا أوسع من اللغة العربية، ولكن تركها آلها مع الأسف. اللغة العربية الفصحى لا تقرأ، وإذا قال الحافظ ما قال له قصيدة عصماء، ينبغي لكل مثقف متعلم أن يقرأ قصيدة الحافظ إبراهيم. يتكلم عن لسان اللغة العربية كلام يكتب بماء الذهب رحمه الله. المقصود أبوه مات يوم بعاد، وهو يوم من أيام العرب قبل مقدم النبي. اقتتل الحيان من العرب المقيمان بالمدينة حتى فنى بعضهم بعض. قتل بعضهم بعض، يعني الذين تقابلوا في هذا اليوم للقتال لم يبق منهم أحد. جاهلية جهلاء، الجهل يزيل المرء من الإنسانية والعقل، لأن الجهل أمر منكر. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لأن المرء إذا جهل ولم يتعلم ولم يذكر أصبح عديم الإيمان، والإيمان هو الذي يوجه، والإيمان هو الذي يعلي، والإيمان هو الذي يرفع. يقتتلون لأمر بسيط ليس بشيء، حروب وقعت تارة سنين لأجل أمر بسيط جدا جدا. يعود من أراد أن يقرأ ذلك في كتب أيام العرب وقصص العرب. زيد بن ثابت صغير، وقعت غزوة أحد وله من العمر 11 عام، رده رسول الله ما تخرج. في عام الخندق أذن له وخرج للقتال في الخندق. والخندق يا أخي كما قلت لك مرارا حفيرة من الحرة الغربية، استمرت إلى ناحية الشمال وإلى قرب بئر عثمان، عادت إلى مسجد الجرع الذي يسمى اليوم بمسجد المستراء، رجعت بعد ذلك إلى ناحية الجنوب إلى مسجد الراية، بعد ذلك انطلقت إلى ناحية الحرة، فأصبحت المدينة كالسوار ما عدا الجهة القبلية وطرف الحرة الشرقية، حرة واقم لا يتأتى لأي أحد أن يدخل المدينة. اليهود وادعهم النبي على أن يبقوا في هذا الموضع. من يوم أن أتى النبي المدينة وقع بينه وبينهم كتاب، حل اتفاق على هذا الأمر. فلما كانت غزوة الخندق سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه هو الذي أشار بهذه المشورة. العرب لا يعرفون الخندق مطلقا، ولذا لما جاءت قريش ونزلوا بالجرب ووجدوا أن الخندق يحولهم. أنا أقرب تقريب الخندق تقريبي لا للحقيقة. إذا قمت من السيح وأنت على طرف السيح تسير من الجنوب إلى أن تأتي إلى طريق المساجد إلى أن تأتي إلى القبلتين تستمر إلى أن تذهب إلى الجر ليس الجر إنما إلى بير عثمان تعود بعد ذلك شمال شرق إلى مسجد الدرع وسمي مسجد الدرع لأن النبي كان يوم أحد لبس درع وعندما وصل إلى هذا الموضع أتى بدرع آخر لبس درعين ولذا قيل للموضع مسجد الدرع. عاد إلى مسجد الراية ومسجد الراية المسجد الذي الذي يقال له مسجد ذباب مسجد ذباب ذباب رجل من اليمن صلب على هذا الجبل في زمن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فسمي المسجد مسجد ذباب والصحيح أنه مسجد الراية لأن النبي نصب رايته على جبل الجبل هذا جبل ذباب الذي يسمى اليوم وهو بجوار محطة الزغيبي في طريق باب الشام. مر النبي على هذا الغلام زيد بن ثابت وإذا بزيد يحمل التراب لكنه بقوة وبعزم شديد فنظر النبي إلى هذا الغلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام في شان الغلام إنه غلام مبارك أو كلمة من هذه من هذا المعنى واتخذه النبي كاتبا له فكان يكتب الوحي لرسول الله أمر مفروغ منه وكتب لأبي بكر وكتب لعمر وكتب لعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وكان من أعلم الصحابة في الفرائض فإن النبي قال أفردكم زيد وكان الصحابة إذا اختلفوا في الميراث في علم الفرائض رجعوا إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو الذي كلف بجمع المصحف. يا شباب الإسلام ارمقوا انظروا التفتوا إلى الشباب المسلم الذي كان قبل الذين كانوا يستظلون تحت سماء هذه المدينة الطيبة ماذا فعلوا للإسلام؟ أفضى الله جل وعلا بهم الإسلام أعز الله جل وعلا بهم الإسلام. ما من بقعة على وجه الأرض اليوم إن دخلت الإسلام والله الذي رفع السماء بغير عمد إلا بدعوة أولئك الأشاب الأبرار الذين ما كانوا يعرفون فيشة ولا حشيشة ولا بلوط ولا أي شيء وإنما يعرفون القرآن يعرفون الرمي يعرفون السباحة يعرفون المثل الخير شباب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كلف بأن يجمع القرآن فجمع القرآن جمع القرآن. القرآن مجموع في ورق؟ لا، القرآن كان يكتب على الخروف وكان يكتب على اللحى لحى الشجر وكان يكتب على الحجارة وكان يكتب على العظام. فتتبع زيد بن ثابت هذه الأشياء وجمعها رضي الله تعالى عنه زمن أبي بكر الجمعة الأولى وكتبها، جمعها جمعة ثانية رضي الله تعالى عنه أرضاه في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. وعثمان رضي الله تعالى عنه أراد أن يجمع الناس على قراءة واحدة وشكل لجنة على رأسها زيد بن ثابت وقال إذا اختلفتم في شيء العودة إلى لغة قريش إلى لغة قريش ويكتب القرآن بلغة قريش. وكان الأمر كذلك. والفرس فرس السباق في هذا العمل من هم؟ زيد بن ثابت الخزرجي الأنصاري النجاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
عاش زيد بن ثابت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات في زمن مروان بن الحكم، وصلى عليه مروان بن الحكم قيل سنة 43 وقيل سنة 45 والله أعلم. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر هذا الحديث الذي سمعت. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام على صفات المنافقين، كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم من السفر اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت هذه الآية الكريمة: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نزلت في شان من؟ في شان المنافقين. هذه رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بأن هؤلاء المنافقين يتخلفون ولا يخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد انتصر أتوا وحلفوا وغلبوا الأيمان وأظهروا أننا فرحون بنصركم وأننا مسرورون، وإذا أصاب المسلمين نكبة فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا الحمد لله ما خرجنا معهم، لو خرجنا معهم لوقع لنا كيت وكيت وكيت وكيت. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة: ولا تحسبن الذين، قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة، قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن، إيش الآية؟ لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لا بد أن يعذبهم الله تعالى، وعذابهم عذابهم كما أخبر الرب: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أسأل الله العافية والسلامة. هذا قول ورواية صحيحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أخرى لأبي سعيد أن مروان بن الحكم وكان أميرا للمدينة زمن الوليد ابن عبد الملك الأموي، مروان ابن الحكم أبوه الحكم، وكان مروان في بيت الإمارة، وبيت الإمارة قريب من باب السلام. إذا خرجت من باب السلام يا من يعرف المدينة قبل 20-30 عام أو قبل 10 عوام قبل هذه الزيادة، إذا خرجت عن يمين عن يسارك عندما تخرج توجد دار بجوارها، كان سبيل ماء، خلف سبيل الماء رباط، يسمى رباط بشير، مدرسة تسمى مدرسة بشير أغا، أزيلت بالتوسعة المباركة الكريمة، كان بها مكتبة كبيرة عظيمة، وكان بها موضع سكن لطلاب العلم، وكان بها موضع سكن للناظر وما إلى ذلك. وإذا ما خرج المرء من باب السلام على يمينك عندما تخرج المدرسة الكبيرة التي تسمى المدرسة المحمودية، تطل نوافذها إلى اليوم على المسجد النبوي، وهي في موقع دار أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذه خوخة أبي بكر موجودة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تسد جميع الأبواب إلا باب أبي بكر، وترك باب أبي بكر إلى اليوم هذا ليخلد الله تعالى ذكر هذا الصحابي الجليل الذي أخلص لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم على رغم أنف من يكرهه
صرخة أبو بكر وقبر أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. المدرسة المحمودية مدرسة كبرى بها مكتبة مخطوطات كثيرة جليلة، وبها سكن للطلاب، ومن قبلنا الجيل الذي قبلنا كانوا يهتمون بالمدارس ويهتمون بالشكايا ويهتمون بالزوايا ويهتمون بالأوقاف. لا أقول والله، وإنما أقول لا تمشي مقدار 100 متر 200 متر إلا وتجد سبيل ماء لله تعالى. لا تمشي في أي موضع داخل البيت، الخزان الصغير يوضع فيه الماء، من يمر من الخارج يقف ويشرب. ونحن اليوم هيأ الله تعالى لنا صنابير ماء، وما من العين الزرقاء، وقد يكون مجانا، ويمكن أن تشتري ثلاجات برادة ماء تضعها أمام دارك أو بجوار حانوتك. ما رأينا من هذه المناظر لا قليلا ولا كثيرا إلا ما شاء الله. اشتغلنا بالدنيا والجمع، أنا لا أريد إلا أن أجمع والسلام عليك، احييني وموت غيري، هذا هو المثل، احييني وموت غيري. ولا أسمع أن إنسانا عمل عمل نجح فيه إلا أريد أن أعمل مثل ما عمل. عمل مؤسسة فرض، أعمل 10 مؤسسات. ليه أعمل مؤسسة وأنا ما أعمل؟ أعمل 10 مؤسسات وأفعل وأفعل وأفعل. ونحن نرى نسمع حفاظ للقرآن، طلاب علم، وهذه الدولة بارك الله فيها ومد في أيامها تشجع العلماء القراء الطلاب. لا نتنافس في هذا الأمر، وإنما المنافسة في الدنيا والدنيا والدنيا فقط. وأقرأ عليكم الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقس. هذا دعاء من رسول الله على من يجعل همه الدنيا فقط، سواء كان عن طريق حلال أو عن طريق حرام. فإن كان عن طريق حلال فنعم ذلك، ولكن أيضا ينبغي السؤدة، السؤدة لا الحرص الكلي، فإنه يؤدي المرء إلى ما لا يحمد عقباه، يؤدي المرء إلى ما لا يحمد عقباه. ووالله كما قلت أمس وأقول اليوم وبعد اليوم، والله لن تنال إلا ما قسم الله لك، ولن تجد إلا ما كتب الله لك. وقد قال أبو العلاء المعري، وأبو العلاء المعري ليس بحجة، قال أبو العلاء المعري: كم عاقل عاقل، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. عاقل متعلم لديه شهادات عليا، وطبيب ومهندس، يكون تابع الإنسان ما يعرف يكتب اسمه، يأمره فيأتمر، ينهاه فينتهي. وكم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن لا تبعدن الخطى، لم يعد أحد من القبر بما جمع، وإنما يدخل قبره بما عمل، يدخل القبر بما عمل لا بما جمع. وقد جاء في الحديث الصحيح أن المرء إذا مات تبعه ماله، وتبعه أهله، وتبعه عمله، 3 أشياء تتبعه حتى يؤتى به إلى بقيع الغرقد أو غير بقيع الغرقد. فإذا وضع في البقيع في القبر عاد المال وعاد الأهل، وبقي العمل معه. أنا مونسك، أنا الذي يونسك اليوم في هذا القبر. وأما الولد شرف، بمجرد ما مات الأب وذهبنا بالأب إلى المقابر يفكر وراجع أي شيخ فرضي حتى يقسم لنا الميراث، من الذي يرث؟ أنا عندي 3 أخوات، هل الأخوات مثل الأولاد؟ عندي أخوين 3، والدي جمع ترك مال هنا ومال هنا، كيف أتوصل إلى المفتاح حتى نحجز أذهب إلى بيت المال هذا اليوم؟ أو والله ما يفكرون في الأب اليوم ولا الميت. كان الناس إذا مات الميت يحزنون، حتى الأكل ما يأكلون، كل واجب. إيش فيه؟ والله ما جاري، ما صديقي، ما لي حبيب، ولهذا الأسى في الوجه. نحن اليوم أبي يموت، ولدي يموت، دفناه بعد المغرب، بعد العشاء تعال انظر إلى بيتي ماذا يصنع فيه؟ 6 ذبائح، 7 ذبائح، ويلا كلهم مسمع. والله وتسمع يقطع يقول هذه لينة يا هذه لينة تصلح لك. والله والله الذي لا إله إلا هو لا أقول لكم إلا ما سمعت به ابني. هذا الوضع وهذا الحال. لكن هذا الذي جمع المال ربما جمعه عن طريق ربا، ربما جمع عن طريق اختلاس، ربما جمع عن طريق اغتصاب، ربما جمع عن أخذ أموال العمال وما إلى ذلك، ويعذب به في القبر إلى أن تقوم الساعة، وبعدما تقوم الساعة كذلك يجد العذاب أمامه، ويؤخذ لصاحب الحق حقه. فإن لم يكن له حق لم يكن له شيء، يؤخذ من ذنوب صاحب الحق وتوضع على الظالم. هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام الرواية الثانية، أن مروان بن الحكم أمير المدينة في ذلك الوقت كان في مجلس حضر فيه أبو سعيد الخدري ورافع بن خديج وزيد بن ثابت، 3 كلهم صحابة. فألقى مروان سؤال: يا أبا سعيد، الله تعالى يقول في كتابه الكريم: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. الآية، كلنا يحب أن يحمد بما لم يفعل، وكلنا يفرح بما أتى. ما تأويل ذلك؟ ما تفسير هذه الآية؟ فسرها أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بما معناه. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: نزلت هذه الآية في شان المنافقين الذين يتخلفون عن رسول الله ويعتذرون، فإذا ما اعتذروا وعاد النبي صلى الله عليه وسلم حلفوا واعتذروا وقالوا ما قالوا، فيقبل النبي من بعضهم ويكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فقال مروان بن الحكم، وكانوا علماء فقهاء يجالسون أهل العلم ويقرؤون، قال: أين هذا من هذا؟ يعني في فرق بين هذا وهذا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. الذي يظهر أن تفسير هذا بعيد، يقول هذا لمن؟ لأبي سعيد الخدري. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأشار إلى رافع بن خديج، ويعلم هذا هذا، يعلم رافع بن خديج هذا الأمر كما قلت. أعاد مروان الكلام: أي وأين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه مرة أخرى: ويعلم هذا أيضا، يعلم هذا هذا، يعني زيد ابن ثابت، ولكنه يمنعه أن يخبرك بهذا أن له قلايف، يعني له ابن يخشى أن تنزعها من الحمى، ولهذا ما يقول لك الحق، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وأبو سعيد له مواقف أمثال هذا كثيرة، يقول الحق، ولكن الحق إذا كان الحق لا مانع. فإذا على هذا المنبر معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ وكان بالمدينة علماء أجلاء فحول، الدنيا كلها تعود إليهم، حتى إن أهل العلم قرروا بأن عمل أهل المدينة حجة في ذلك الوقت. عمل أهل المدينة حجة في ذلك الوقت، أقولها بأسف، يعني أن أعمالهم إذا وجد الخلاف ما وجدنا نص من القرآن من السنة ننظر إلى عمل أهل المدينة، فإذا نظرنا إلى عمل أهل المدينة عملنا بما يعمل أهل المدينة. والله الذي رفع السماء بغير عمل، إن هذه النظرية موجودة إلى اليوم في كثير من الأصحاء الإسلامية الذين يتجولون ويخرجون إلى العالم الإسلامي ويزورون ويختلطون بالعالم الإسلامي، يعلمون أن الرجل عالم جاهل صغير كبير إن وطئت قدماه تلك الديار الدنيا كلها تهفو إليه. هذا جاء من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله تعالى عليه قبل 20 عام فأكثر إلى جمهورية مالي ليفتتح مسجدا هنالك يصلي في ذلك المسجد، فهرع الناس، سكان مالي يزيدون على 30 مليون، فرع الناس إلى بامكو، جاء إمام المدينة، جاء إمام المدينة، الناس يخرجون من 10 أيام 5 أيام يقولون جاء إنسان وجد الشيخ عبد العزيز بن صالح حفظه الله وعافاه قد سافر. قال أين الشيخ؟ قالوا سافر. قال أنت رأيت الشيخ عبد العزيز بن صالح الذي يحدثه؟ قال نعم أنا رأيت الشيخ بن صالح. قال إذن أنا أقبلك أنت وضمك، أنت الذي رأيت الشيخ عبد العزيز بن صالح. هذه مكانة مدينة النبي في قلوب الناس، ومكانة قلوب المؤمنين لأهل هذه الديار. والله ما نعلم يا إخوان، والله ما نعلم ما الناس عليه من ود ومحبة والظن الحسن، ونرجو الله تعالى أن يكون ظنهم في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. المقصود العلماء ألفوا كتب، منهم ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كتاب عمل أهل المدينة، يعني أن عمل أهل المدينة مرجع من المراجع استدلال بالكتاب وبالسنة وبالقياس وبالإجماع وعمل أهل المدينة. ولذا ينبغي لأهل المدينة أن يكونوا قدوة، أن يكونوا نماذج خير، أن يعلموا أن العالم الإسلامي يأتي إلى هذه الديار ليقتبس وليأخذ، يأخذ لا يعطي، وإنما يأخذ، لأن الدين نبع من هنا ونشأ من هنا وعم من هنا. ولذا كان سعيد بن المسيب ومن قبله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يرى أن المدينة أفضل من مكة، ويرى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسعيد بن المسيب أن مكة حسنة من حسنات المدينة، لأن مكة ما دخلت في الإسلام إلا في السنة الثامنة، والمدينة دخلت في الإسلام يوم أن بايع أهل العقبة رسول الله بالعقبة، بايعوه بالعقبة وطلبوا منه أن يأتي إلى هذه الديار، وأتى إلى هذه الديار، أقام السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، في صراع مرير بينه وبين قريش وأهل مكة. إلى السنة الثامنة أذن الله له أن يفتح، ذهب وفتح مكة وصعد على باب الكعبة، وقف صلوات الله وسلامه عليه بعد أن فتح الله عليه مكة وخطب خطبته البليغة الشهيرة: إن دماءكم وأموالكم، إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ بعد 28 سنة وأنتم تفعلون ما تفعلون، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء مسامحين، هيا ما في أي شيء، لا تثريب عليكم اليوم، أنا أقول كما قال يوسف لإخوتي: لا تثريب عليكم اليوم. ف وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. ولذا ينبغي إن سألني سائل في مسألة علمية وأنا لا أعلم عنها لا أجيب، الله أعلم، اذهب إلى أهل العلم وسألهم. وأما أنني لمجرد أنني سكنت المدينة لعشر أعوام، 20 عام، 30 عام، 100 عام، 1,000,000 عام، هذا ما يكسب العلم. العلم لا يكتسب إلا بعد البروح أمام العلماء، وإلا بعد وضع الأنوف، وإلا بعد التواضع المرير الشديد بعد ذلك، وبعد تقوى الله قبل كل شيء. لأن الله تعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله. إن كنت متكبر والله لا أتعلم، لا أتعلم إلا إذا خضعت وخنعت وتواضعت وسألت. قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما بما أدركت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول، وتقدير أهل الخير والعلم والفضل. اسمع، الشيء بالشيء يذكر. ما جرى لابن عباس مع أبي أيوب الأنصاري نزيل النبي؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانت له دار مليئة بالأثاث، فأتى إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أبو أيوب الأنصاري الذي نزل النبي عنده، يريد أن يكرم أبا أيوب. يا أبا أيوب، أنا تنازلت لك عن داري لأنك تنازلت لرسول الله ونزل عندك، تنازل عن الدار بأساسها ورياتها. ثم قال له سلني. قال أسألك، أنا لي عطاء 4,000. قال لك 20,000. أنا عندي 8 خدم عبيد. قال لك 40 عبد. لهذا نال الخير والفضل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال الإمام مسلم رحمه الله في باب كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد قال قلنا لعمار أرأيت قتالكم أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب، أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهد إلى الناس كافة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمتي، قال شعبة وأحسبه، قال حدثني حذيفة، وقال غندر أراه، قال في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم أخبره إبسالك. قال كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3 قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان في حرة فمشى فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية، ثنية المرار، فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. قال فكان أول من صعدها خيلنا، خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتيناه فقلنا له تعالى استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال وكان رجل ينسب ضالة له. قال وحدثناه يحيى بن حبيب ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد ثنية المرار أو المرار أو المزار بمثل حديث معاذ غير أنه قال وإذا هو أعرابي جاء ينسب ضالة له. في الدرس الماضي كان الكلام على بعض صفات المنافقين نسأل الله العافية والسلامة الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. وهؤلاء المنافقون النفاق الاعتقادي، والله تعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بعض صفاتهم، ومن صفاتهم ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجالا من المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتخلفون عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عاد النبي عليه الصلاة والسلام أتوا معتذرين ويحلفون أنهم في عذر، فإذا حصل انتصار للنبي عليه الصلاة والسلام أبدوا سرورهم وفرحهم وتهنئتهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم معهم، وإذا وقع بعض الجولة فرحوا واستبشروا وحمدوا على أنهم لم يكونوا معهم. فأنزل الله جل وعلا الآية الكريمة لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هذا سبب نزول هذه الآية كما روى ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أرضاه ذكر هذا السبب وهو سبب من أسباب النزول. وذكر أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سبب نزول هذه الآية وهو عند أمير المدينة مروان بن الحكم. ومروان بن الحكم سأل عن سبب نزول هذه الآية. الآية في ظاهرها تدل على أن من أحب أن يحمد وفرح بما مدح به في العذاب وفي النار وخالد، فسأل الصحابة الذين هم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كأبي سعيد الخدري، وكان أبو سعيد في مجلسه، وكرافع بن خديج الأنصاري وكان موجودا في مجلسه، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الأنصاري الخزرجي وكان موجودا في مجلسه، فأجاب أبو سعيد بهذا الجواب: جماعة من المنافقين يتخلفون، وإذا عاد النبي عليه الصلاة والسلام اعتذروا وحلفوا وقالوا ما قالوا، وإذا كانت الأخرى فرحوا بما فرحوا به، إما من أنهم قالوا للنبي ما قالوا ورضوا، أو أنهم فرحوا بأنهم لم يشهدوا المعركة ولم يصبهم ما أصاب النبي وأصحابه. فقال مروان بن الحكم: أين هذا من هذا؟ أو أين هذا من ذاك؟ هناك فارق بين هذا المعنى وذاك. فأيد أبو سعيد قوله بأن هذا يعلم هذا، وأشار إلى زيد بن ثابت. زيد بن ثابت يعلم أن سبب نزول هذه الآية ما ذكر، ثم أشار إلى رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وقال هذا يعلم هذا أن الذي قلته هو الحق والصواب. فسكت مروان ابن الحكم. وأين مروان ابن الحكم من أبي سعيد الخدري الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله جل وعلا برؤية النبي والإيمان به؟ ومروان بن الحكم أبوه الحكم صحابي، ومروان تابعي، التابعي من رأى الصحابة، والصحابي من رأى النبي من لقي النبي وهو مؤمن. فأبو سعيد لقي النبي وهو مؤمن. زد على هذا أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سعد بن مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان من الذين اشتهروا بالرواية والتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يتساوى أبو سعيد ومروان؟ فرق كما بين السماء والأرض. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما قال له مروان بن الحكم أين هذا من ذاك، ما جامله وما خشي منه، وإنما قال ما يعلم. فلما رأى أبو سعيد من مروان عدم القبول أيد قوله بقول الصحابيين فلان وفلان. وعندما جاء إلى ذكر رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال هذا يعلم هذا، إلا أنه يمنعه أن يقول لك الحق والصواب، أن تمنع خلائصه من أن تأكل من إبل الصدقة مع إبل الصدقة. وقد جرت له أيضا أو جرى له موقف مع مروان بن الحكم، هذا الموقف عندما صلى أبو سعيد رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد وصلى إلى سارية اتخذ له سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يمنعه من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يتخذ له سترة، أن يجعل له سترة، إما سارية أو إنسان أو أي شيء. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه صلى في بيته عند زوجه أم سلمة، فأتى عمرو بن سلمة غلام صغير والنبي يصلي إلى جدار البيت، فأتى عمرو يريد أن يمر فمنعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لأنه قد اتخذ له سترة، فامتنع الغلام الصغير. جاءت أخته زينب لتمر فمنعها النبي عليه الصلاة والسلام فلم تمتنع زينب ومرت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لم يقل إن الصلاة قطعت، الصلاة لا تنقطع، وإنما الذي ورد في الانقطاع يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة والكلب والحمار، أو يقطع صلاة المرأة صلاة الرجل المسلم المرأة والكلب والحمار والكلب الأسود، وفي رواية الكلب الأسود شيطان. المراد بالقطع هنا ليس معناه أن من صلى إلى سترة وجاء إنسان يمر بين يديه فمنعه فامتنع أن عليه أن يسلم ويستأنف الصلاة، لا، القطع هنا الذي ورد بمعنى أنه يشغل المرء المرأة إذا مرت بين يدي الرجل تشغله، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لا شك أنها تشغل باله وهو يصلي. وكذلك لو مر الحمار أجلكم الله والمرء يصلي يخشى أن يرفسه، يخشى أن يؤذيه، لأن القلب صار متعلق به. كذلك الكلب إذا مر بين يدي الإنسان المرء يخشى أن ينهشه، أن يؤذيه. فلذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود، وفي رواية والكلب الأسود شيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما مرت الفتاة لم يسلم ويقطع صلاته، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من صلاته: هن أغلب، هن أغلب، يعني جنس النساء أغلب من جنس الرجل. لما مر عمرو استطعنا أن نمنعه، ولكن عندما جاء هذا الجنس الآخر وهو جنس المرأة